SBS عربي 24.
من تمكن يا ترى من إقناعكم أكثر حتى الآن؟
موريسون وشورتن في سباق بلا سياسة خارجية والملل سيد الموقف.
أكثر من 1500 مرشح ومجلس النواب 151 مقعدا للمرة الأولى.
قبل 10 أيام من فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين، يلتقي المتسابقان إلى اللوج رئيس الوزراء سكوت موريسون وزعيم المعارضة بيل شورتن في 7:30 من مساء اليوم لمناظرة تلفزيونية ثالثة.
وكان شورتن فاز في المناظرتين الأوليين، فيما يشير آخر استطلاع للرأي أجرته صحف نيوز كورب إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لفاز حزب العمال بأغلبية 77 مقعدا مقابل 68 للائتلاف و6 مقاعد الأحزاب الصغرى والمستقلة.
نعم غسان، ويواصل موريسون وشورتن جولاتهما الانتخابية مطلقين المزيد من الوعود السخية التي تخطت قيمتها حتى الآن 100 مليار دولار، من دون أن يوضحا كيف سيمولان سخائهما الانتخابي.
وبحسب مؤشر الإنفاق الانتخابي لمؤسسة فيرفاكس العالمية والمعروف بإلكشن سبندوميتا، وصلت قيمة تعهدات الحكومة الائتلافية إلى 55 مليار دولار، فيما نهزت قيمة التعهدات العمالية 52 مليار دولار.
نعم غسان، هناك تقاطع في معظم السياسات العامة بين الائتلاف والعمال، سواء في قضايا الهجرة، التعليم، الصحة، البنى التحتية والوظائف، مع تسجيل فوارق لناحية اللاجئين والباحثين عن عمل وفئات المداخل والنقابات.
أيضا من الملاحظ أن السياسة الخارجية هي الغائب الأكبر عن المشهد الانتخابي، وكان الانتخابات ليست فيدرالية بل تخص إحدى الولايات.
وبحسب مفوضية الاقتراع الأسترالية، هناك أكثر من 1500 مرشح لمجلسي النواب والشيوخ. عدد مقاعد مجلس النواب سيكون للمرة الأولى 151 مقعدا بدلا من 150. أما مقاعد مجلس الشيوخ المطروحة للانتخابات فعددها 40 من أصل 76 مقعدا يتكون منها المجلس.
إذن لنجري قراءة مفصلة وتحليلا للموقف أو المشهد الانتخابي، ينضم إلينا الآن ومباشرة على الهواء الإعلامي الزميل عباس مراد. مساء الخير أستاذ عباس.
يسعد مساك غسان ومنال.
شكرا لك أستاذ عباس، ورمضان كريم عليك.
ينعاد عليكم وعلى جميع المستمعين.
أنا صرت بعرف لحد الأمين أقنعك. لا أحد.
نعم أستاذ عباس، ما هي قراءتك الأولية للمشهد الانتخابي؟
إذا بدك تعتقد مش أنا لحالي لحد ما أقنعني أحد لحد هلأ. إذا بتشوف نسبة اللي اقترعوا لمبارح، كانوا 1 مليون شخص اقترعوا، هذه نسبة كبيرة إذا بدك، وبيتوقعوا من هون لنهاية الأسبوع القادم أي قبل فتح صناديق الاقتراع بموعدها السبت، راح يكون في 40% من الناخبين أدلوا بأصواتهم. هذا إن دل على شيء فيدل على أن الناخب فعلا بيوصل إلى حالة القرف من الحملة الانتخابية المطولة والوعود المضادة والتي ليس لها أي أساس من الصحة في بعض الأحيان، إذا صح التعبير.
نعم، يعني المهم يدلو بصوت. شو أكثر شيء لفت نظرك إلى الآن؟
لفت نظري أنه تفضلتوا أنت عن نسبة الوعود في حدود 100 مليار دولار، وفي الحكومة وعدت 55 والعمال وعدوا 52 مليار دولار. اللي لفت انتباهي مبارح أنه قرار البنك المركزي بعدم رفع أو تخفيض، عفوا تخفيض
الفائدة،
هذا كانت نقطة كثير مهمة، وتراجعت نسبة توقعات البنك المركزي عن نمو الاقتصاد الأسترالي من 3.3% إلى 2.2%. وهون المشكلة الكبرى، عم تتفضل وتحكوا عن الشغلات اللي ما عم يحكى عنها، اللي من عم ينحكى عنها بتضلها أفضل من اللي عم ينحكى عنها، وما في تفاصيل وفي عملية تضيع للناخب بين الأرقام وبين الوعود والتي سنرى بعد الانتخابات مباشرة، عندما ما بيقولوا بينفتح صندوق البندورة وبدنا نشوف
بيطلع البندورة منها.
وضع الاقتصاد الأسترالي ما هو مريح، ولذلك شفنا أنه الدولار الأسترالي كمان تراجع قبل يومين إلى نسبة أدنى من 70 لأول مرة.
صحيح.
وأنا بعتقد أنها كانت عملية هذه من البنك المركزي، بس ما بعد حدا حكى فيها لحد هلأ، بس هذا أنا تفسيري الشخصي، بعتقد أنه صار في عرض للدولار الأسترالي لحتى ينزل، لحتى يتفادى البنك المركزي عملية تخفيض رفع الفوائد، واللي اعتبروها البعض أنه دعم لسياسة الحكومة. هي ما هي دعم لسياسة الحكومة، هي دعم للاقتصاد الوطني والتخوفات من المستقبل وشو بيحملوا لأي حكومة بالهتجي، سواء كانت حكومة العمال أو حكومة الأحرار.
نعم أستاذ عباس، خلال الحملة الانتخابية لم نلاحظ التطرق مثلا إلى السياسة الخارجية لأستراليا، فلماذا غياب السياسة الخارجية؟
من حسن حظنا انه بعد بول كيتي موجود على المسرح، بس انه ما خلوه يطلع على المسرح حيحكي كلمه، والا كان انفجر الامر اكثر مما صار. فبعتقد ان عمليه الهروب الى الامام من طرح العلاقات الاستراتيجيه بين الولايات المتحده الامريكيه والصين، نحن نعرف ان الولايات المتحده الامريكيه هي حليفنا الاول من الناحيه العسكريه والامنيه صحيح. والاستراتيجيه، وثاني دوله تجي كمان من ناحيه الاستثمارات، او حتى كانت بعدها لفتره قريبه جدا هي الدوله الاولى من ناحيه الاستثمارات. بس هذا لا يعني ان نتناسى انه في دوله كمان عم تنمي، ونحن قلنا لها علاقات اقتصاديه متقدمه جدا. وبعتقد انه هذا النهج اللي عم نصير عليه، وطلبت وراء اصابعنا بانه كيفيه اداره العلاقات ما حدا تطرق لها الا تاني وونغ بطريقه او باخرى، بس ما اعطى التفاصيل دقيقه بالشكل اللي اعطاها بول كيتينغ. فأعتقد أنه اللي بيكون بالحكومة بيكون وضعه يختلف عن من الموجود بالخارج، بس المسألة هذه لازم تطرح من جميع جوانبها، والمستقبل راح يكون ونشوف. مثل ما تفضلت أنت أنه في تخوف أو أنه قرارنا السياسي الخارجي مش موجود هون، هذه نقطة دائما مثل ما بيقولوا بستعلن الولايات المتحدة الحرب، الرئيس الوزراء الاسترالي ينتظر متى سيتصل به الرئيس الأمريكي لطلب الدعم أو ليأمره، إذا عند بعض الناس بيستعملوه أنه شو بكم ترسلونا شو بكم تعطونا، حتى لو كانت بس تغطية بسيطة من أجل الدعم المعنوي.
نعم، وكيف تنظر إلى تعددية ثقافية بهالخارطة الانتخابية مفقودة بالعمليات؟
في ثلاث شغلات. أول شغلة عندك حقوق السكان الأصليين والاعتراف بهم، الحزبين الكبار هذي دائما بيطرحوها بس بوقت الانتخابات ما عم يحكوا فيها. عندك التعددية الثقافية والعنصرية بالحملة الانتخابية، واللي شفنا أبشع وجوهها بمنطقة وينتورث بشرق سيدني. وفي عندك مسألة الجمهورية، هودي غايبين. كمان عندك علاقة استراليا الاستراتيجية والاقتصادية اللي حكينا فيها قبل شوي. عندك كمان ليش منع شركة هواوي من المساهمة بناء الجيل الخامس من شبكة الاتصالات بعهد حكومة مالكوم تيرنبل، بينما المملكة المتحدة عم تعمل عقود مع شركة هواوي. فإذا كانوا الإنجليز ما عندهم مخاوف من أنه يصير في خارق للأمن القومي البريطاني، فما بالك ليش نحن بدنا نكون خايفين إذا كانت التكلفة راح تكون أقل؟ وهذا كل الشهود والدلائل تشير إلى أنه تكلفة هواوي أقل. بس إذا في خوف استراتيجي، أنا مع الخوف الاستراتيجي، بس نحن شفنا هذا الجدال اللي صار بعد تصريح بول كيتينغ والدفاع عن الأجهزة الأمنية. فإذا الأجهزة الأمنية ما أدري تقدر تضبط عملية زرع أجهزة بقلب الجيل الخامس من الهواتف النقالة، فبيكون ساعتها فعلا عندنا مشكلة استراتيجية بالأمن القومي، مش مثل من التخوف أنه يكون عندنا علاقات مفتوحة مع الصين.
نعم.
وبعدين الشغلة التالية، كيف يمكن تلخص وعود مضادة وقت كهذه من قبل الحكومة؟ أنه العملية الهجوم، لاحظ أنت أنه حتى بسكوت موريسون هو الناطق الرسمي الوحيد، يعني مخبي كل الفريق السياسي تبعته حتى ما يوقعوا بأي هفوي. يعني وبينما بالعكس شفنا عند إطلاق الحملة الانتخابية، هذا مش موقف منحاز لأي، بس هذا عملية عارض للحقائق اللي عم نشوفها، أنه كان في استعراض نسائي، عفوا يا منال والمستمعات، بحملة حزب العمال، انه كانت في زوجة بيل شورتون، كان في تانيا بليبرسيك، كان في تاني وونغ، كان في رئيس وزراء كوينزلاند، ما كانش في رجال واحد الا رجال واحد هو بيل شورتون اللي حكى بال
خلص بكفي
بكفي
فهذه طيب. الامور تفضل.
طيب استاذ عباس، يعني برايك من الاكثر حظا بالفوز حتى الان؟
إذا بدك تشوف اللي عم يعملوا رهان، في واحد اليوم بنساوث ويلز حط $1,000,000 بالرهان على بيل شورتن أنه راح يربح. يعني هذه أول مرة بتاريخ الرهانات. يعني وبعدين كمان بالنسبة للرهانات العادية اللي عم يحطوا على العمال، عم بيحطوا $1.20، واللي عم بيحطوا على الحكومة بحدود $4.50 لاد بروك. يعني هذه أهم من استطلاعات الرأي، لأنه عم يدفعوا أموالهم، هذه مش عم استطلاع رأي، مجرد استطلاع رأي. فبعتقد انه برجع بنلخصها بشغله على السريع، انه في طلاق وشرعي وقانوني اذا صح التعبير بين الناخبين وبين الحكومه وبين الطبقه السياسيه بشكل عام، بسبب الموضوع اللي قلناه بالمقدمه، انه نسبه الناخبين اللي عم ينتخبوا مش لانهم كلهم بدهم يسافروا، ومش لانهم كلهم عندهم شغل،
بدهم
يخلصوا. ولذلك لقينا الحزبين الكبار عم يروحوا بدهم يتفقوا لانهم يحددوها باسبوع واحد قبل الانتخابات بالمستقبل.
هيدي اكيد شيء مش منيح على صالحهم. نحن مشكور كثير على وقتك الاعلامي الزميل عباس مراد.
هل تريدون الاستماع لمزيد من القصص كهذه؟
اشتركوا في بث برنامجنا المنتظم البودكاست على الآي تيونز.